السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم مع لقائنا هذا بعد انقطاعنا بسبب موسم الحج وعيد الأضحى المبارك. أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يعيده علينا وعلى الإسلام والمسلمين وهم في عز وارتقاء، وهم في سؤدد على ما أرادهم الله عز وجل، وهم في حفظ ورعاية من الحفيظ العليم، ونصر على أعداء هذا الدين، وأمن واستقرار في هذا الوطن الأمين. ونسأل الله جل وعلا أن يحفظ علينا ديننا وبلادنا وأمننا وأموالنا وأعراضنا، وأن يعيذنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. أهلا ومرحبا بكم مع صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى، ومع كتاب الفتن من صحيح الإمام البخاري الذي أرويه بالأسانيد المتصلة إلى مصنفه أمير المؤمنين في حديث سيد المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فبأسانيدنا المتصلة إلى الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال في صحيحه بسم الله الرحمن الرحيم: كتاب الفتن، باب ما جاء في قول الله تعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. وما كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يحذر من الفتن. كتاب الفتن من أواخر كتب صحيح الإمام البخاري، والكتاب هو الذي يجمع جملة من الأبواب، والباب الذي يجمع جملة من الأدلة التي تناسب الترجمة والعنوان لذلكم الباب. كتاب الفتن أي الذي جمع أبوابا يتناول فيها المصنف رحمه الله مسائل متعلقة بالفتن، صنفها أبوابا، وكل باب ترجمة خاصة بها فقه الإمام، وفقه الإمام هو فقه أهل الحديث، والفقهاء في هذه الشريعة وبهذه الشريعة وفي هذه الأمة أصحاب الرأي وأهل الحديث، كلتا الطائفتين فقهاء هذه الأمة. وأهل الحديث فقههم المرتبط بالدليل وبالحديث الصحيح، وكان من أئمة هذه المدرسة الإمام البخاري رحمه الله تعالى. وهذه المدرسة لا تنقطع حتى يأتي الله عز وجل بأمره، مدرسة أهل الحديث وفقه أهل الحديث الذين لا يخرجون عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن تفسيره فيما ورد عن الصحابة والتابعين وتابعيهم ومن سار على أصولهم وسلك دربهم. في هذا الكتاب يبوب الإمام البخاري رحمه الله جملة من الأبواب فيها مسائل متنوعة متعلقة بالفتن. أولها الإشارة إلى قول الله عز وجل: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. يقول الإمام ابن كثير رحمه الله في تفسيره لهذه الآية: يحذر تعالى عباده المؤمنين فتنة أي اختبارا ومحنة يعم بها المسيء وغيره لا يخص بها أهل المعاصي ولا من باشر الذنب بل يعمها أي تعم الجميع لم تدفع ولم ترفع. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. والفتنة كما يقول الإمام الجرجاني في كتابه التعريفات هي ما يتبين به حال الإنسان. الفتنة هي ما يتبين به حال الإنسان من الخير والشر. يقال فتنت الذهب، فتنت الذهب أي أدخلته النار وأحرقته بالنار لتعلم، أحرقته بالنار لتعلم أنه خالص أو مشوب. هل هو ذهب خالص أو مشوب؟ فتنت الذهب أي أدخلته وأشعلت عليه النار ليخرج من هذه النار مميزا، هل هو ذهب خالص أو مشوب؟ فالفتنة هي الأمر والشيء الذي يتبين به حال الإنسان حينما تأتيه الفتنة يخرج منها إما أن يكون ذهبا صافيا أو مشوبا، إما أن يكون إنسانا سليما نقيا أو ملوثا بالبدع والمعاصي والآثام. وأصل الفتنة الاختبار كما تقدم، فتنت الذهب أي اختبرته وأدخلته النار اختبارا له، ثم استعملت فيما أخرجته المحنة والاختبار إلى المكروه، ثم أطلقت على كل مكروه أو آيل إليه كالكفر والإثم والتحريق والفضيحة والفجور وغير ذلك، كل هذه يطلق عليها فتن. ويقول الراغب في مفرداته: تطلق الفتنة على العذاب، أي ورد ذكر الفتنة في كتاب الله عز وجل على إطلاقات، منها العذاب كقول الله تعالى: ذوقوا فتنتكم، أي ذوقوا العذاب الذي ينتظركم. وعلى ما يحصل عنه العذاب، أي الشيء، الفتنة هي الشيء الذي يحصل عنه العذاب، كما في قوله تعالى: ألا في الفتنة سقطوا، أي وقعوا في الشيء الذي يستجلب العذاب عليهم. وعلى الاختبار، أي تطلق الفتنة على الاختبار، وذلك كقوله تعالى: وفتناك فتونا، أي اختبرناك اختبارا أو اختبارات عدة. وفيما يدفع إليه الإنسان من شدة ورخاء، وفي الشدة أظهر معنى وأكثر استعمالا، أي تطلق الشدة على الشيء الذي يدفع إليه الإنسان ويصل إليه الإنسان من شدة كان أو من رخاء، كما في قوله سبحانه: ونبلوكم بالشر والخير فتنة. ومنه قوله تعالى: وإن كادوا ليفتنونك، أي يوقعونك في بلية وشدة في صرفك عن العمل بما أوحي إليك. وإن كادوا ليفتنونك عما أوحي إليك أن يصيبوك ويبتلوك ويوقعونك في بلية وشدة ومحنة ليصرفوك عن الوحي الذي أوحي إليك. وقول الله: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، أي احذروا هذا الشيء الذي لا يخص طائفة دون أخرى، يقع فيه الجميع من الإثم والبدعة وغير ذلك، أو من الوعيد المتوعد به. هؤلاء الذين وقعوا في ذلك الشيء اتقوه، أي اجعلوا بينكم وبين الفتنة وقاية من هذه الفتنة التي لا تخص طائفة دون أخرى. والله عز وجل يجير من استجار به، ويعيذ من استعاذ به، وينجي من طلبه النجاة، ومن هرب من الفتنة ولم يشارك فيها. ذكر ابن كثير عن ابن عباس في تفسير هذه الآية أنه قال: أمر الله المؤمنين ألا يقروا المنكر بين ظهرانيهم فيعمهم الله بالعذاب، واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، أي لتقم طائفة منكم بإنكار المنكر على الواقعين فيه وعدم إقرارهم لمن وقع في هذا المنكر، حتى لا يعم الله الجميع بالعذاب. لا يقولن أحدكم: وما شأني وما دخلي، الكل حر يفعل ما يشاء ويختار. لا، إذا تركت هذا الواقع في هذه البلية والفتنة ولم تنكر، أوشك العذاب أن يعم الجميع. أمر الله المؤمنين ألا يقروا المنكر بين ظهرانيهم فيعمهم الله بالعذاب. وابن مسعود رضي الله تعالى عنهما يقول: ما منكم من أحد إلا وهو مشتمل على فتنة، أي في حياته يبتلى ويفتن اختبارا ليظهر معدنه، هل هو صاف أو مشوب أو غير حقيقي. ما منكم من أحد إلا وهو مشتمل على فتنة. إن الله تعالى يقول: إنما أموالكم وأولادكم فتنة، فأيكم استعاذ فليستعذ بالله من مضلات الفتن. من أراد أن يستعيذ وأن يحتمي بجناب دون الفتن، وأن يلجأ لملجأ يعيذه من الوقوع في الفتن، فليستعذ بالله من مضلات الفتن، ليقل بلسانه وبحاله ومقاله: اللهم إني أعوذ بك من مضلات الفتن، بلسان المقال وبلسان الحال. يقول: اللهم إني أعوذ بك من مضلات الفتن، ويعمل بأعماله ويكون بحاله مستعيذا بالله، ملتجئا إلى الله، بعيدا عن مواطن الفتن، كما سيأتي في بعض الأحاديث وهي بقية الترجمة: وما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحذر من الفتن. باب قول الله، أو ما جاء في قول الله: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، وما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحذر من الفتن. وتحذير النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي في أحاديث الباب وفي غيرها من الأحاديث فأحاديث الباب فيها التحذير والوعيد على التبديل والإحداث. الأحاديث التي سيريدها في الباب فيها الوعيد والتحذير على التبديل والتغيير لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. يحذر النبي صلى الله عليه وسلم من مخالفته ومن الوقوع في أمور حادثة استبدل بها ما أتانا وما جاءنا به وما شرعه لنا. يحذر النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث الباب من جهة أن فيها وعيد لمن غير وبدل، وعيد لمن أحدث وابتدع، وعيد لمن سلك سبيلا غير سبيله صلى الله عليه وسلم، لأن الفتن إنما تنشأ غالبا من البدع. يعني لا تقع الفتنة بإنسان أو بطائفة إلا بعد الابتداع، ابتدع أحدث غير فوقع في الفتنة ودعا إليها وانتشرت الفتنة في الناس بعد هذا الابتداع. وهذا وجه المناسبة بين هذه الأحاديث وتحذير رب العزة جل وعلا من الفتنة التي لا تخص طائفة دون أخرى، لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. والنبي عليه الصلاة والسلام يحذر من الوقوع في الفتن، يقول الإمام رحمه الله تعالى: باب ما جاء في قول الله تعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. وما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحذر من الفتن، وسيأتي بعد ذكر ورواية أحاديث الباب ذكر جملة من الأحاديث التي حذر النبي صلى الله عليه وسلم فيها من الفتن ومن المشاركة فيها، وأخبر عن نجاة من لم يشارك في الفتن وجنبه الله عز وجل إياه. قال الإمام رحمه الله تعالى: حدثنا علي بن عبد الله وهو الحسن بن المديني، قال حدثنا بشر بن السري الأفوه، وكان بليغا وقد تكلم فيه بعض الناس لأنه تكلم في رؤية الله تعالى في الآخرة، فأنكر عليه الحميدي إنكارا شديدا فتنصل واعتذر، ولذلك كان ابن معين يقول عنه، كان يقول: إني أبرأ إلى الله ممن رماني برأي الجهم، أي جهم بن صفوان الذي ينكر رؤية الله عز وجل في الآخرة، ورؤية الله جل وعلا ثابتة متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم في سنته وفي القرآن الكريم، كما يقول رب العزة جل وعلا: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. ويقول سبحانه وتعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. والزيادة يفسرها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث مسلم من رواية صهيب هي النظر إلى وجه الله الكريم. ورب العزة جل وعلا يقول عن المجرمين: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فإذا كان المجرمون محجوبين فالمؤمنون غير محجوبين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر. والشمس صحوا ليس دونها سحاب. والحديث كما ذكرنا ورد متواترا عن النبي صلى الله عليه وسلم. والجهمية وأشباههم هم الذين ينكرون رؤية الله في الآخرة. ولذلك لما تكلم بشر بن السري بهذا أو بشيء من هذا الكلام أنكر عليه الحميدي والعلماء، فتاب واعتذر وتنصل مما كان عليه، وكان بعد ذلك رحمه الله يقول إن من تكلم فيه ونسبه إلى رأي جهم فهو يدعو عليه أن يصيبه الله عز وجل بما شاء. وهذا الرجل مع أنه في الحديث ضابط، إلا أن البخاري رحمه الله لم يخرج له حديثا سوى هذا الحديث، وله شواهد كما سترى. قال حدثنا علي بن عبد الله بن جعفر بن نجيح السعدي مولاهم أبو الحسن بن المديني قال حدثنا بشر بن السري قال حدثنا نافع بن عمر وهو الجمحي عن ابن أبي مليكة وهو عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة الفقيه قال قالت أسماء يعني بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال أنا على حوضي أنتظر من يرد علي. وحوض النبي صلى الله عليه وسلم أيضا مما ثبت عنه تواترا، وقد وردت صفات هذا الحوض وأن طوله مثل عرضه مسيرة شهر أو مسيرة شهر، وعدد كيزانه عدد نجوم السماء، آنيته عدد نجوم السماء، وماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها كما سيأتي. يقف عليه النبي صلى الله عليه وسلم والملائكة يناولون الواردين إلا من رد كما سيأتي في الأحاديث. قال صلى الله عليه وسلم أنا على حوضي أنتظر من يرد علي فيؤخذ بناس من أمتي، أي بعيدا عن الحوض، فيؤخذ بناس من أمتي فأقول أمتي أمتي، فيقال لا تدري، أي لا تدري ما عملوا أحدثوا بعدك، لا تدري، مشوا على القهقرى، أي رجعوا الوراء وتخلوا عما كانوا مقبلين عليه من سنتك، لا تدري مشوا على القهقرى. قال ابن أبي مليكة اللهم إنا نعوذ بك أن نرجع على أعقابنا أو نفتن، اللهم إنا نعوذ بك أن نرجع على أعقابنا أو نفتن. فالرجوع على العقب والارتداد والابتداع نتيجة الفتنة، ابتدع فافتتن فصار مفتونا، أو افتتن بسبب البدعة التي دخلت عليه. النبي عليه الصلاة والسلام يحذر من الابتداع، والابتداع يوقع في الفتنة، الابتداع يوقع في الفتنة، والفتنة نتيجة هذا الابتداع. فابن أبي مليكة يقول اللهم إنا نعوذ بك أن نرجع على أعقابنا بعد أن كنا مقبلين عليك وعلى طريقك وعلى سنة نبيك، نعوذ بك أن نرجع إلى الوراء، أو أن نفتن، أن نقع في فتنة تبعدنا عن طريقك وطريق نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نعوذ بك أن نرد على أعقابنا أو نفتن. هذا الحديث فيه إخبار النبي صلى الله عليه وسلم عن أقوام أرادوا ورود حوضه فإذا بهم يطردون ويبعدون، وهم من أمته صلى الله عليه وآله وسلم، يعرفهم النبي عليه الصلاة والسلام ولكنهم يطردون عن حوضه. وهؤلاء الناس إما أن يكونوا من المنافقين وقد عرفهم النبي عليه الصلاة والسلام، أو يكونوا من المبتدعين الذين ابتدعوا وأحدثوا في دينه وغيروا وبدلوا وفتنوا في دينه فرجعوا القهقرة وطردوا، فإن السالك لسبيله صلى الله عليه وسلم الذي ينهل من سنته هو الذي يشرب من حوضه، فعلى قدر شربه وأخذه وتمسكه وعمل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم يكون شربه من حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. النبي قائم على حوضه صلى الله عليه وسلم وينتظر من يرد عليه، فإذا بناس من أمته يؤخذون بعيدا عن الحوض فيقول أمتي، وهو بالمؤمنين رؤوف رحيم، أمتي لماذا يؤخذون ويطردون؟ فيقال إنك لا تدري أي لا تعلم حالهم بعد موتك، مشوا على القهقرة. والمشي على القهقرة الرجوع للوراء من غير التفات، الرجوع للوراء من غير التفات يعني يرجع بظهره للوراء بعد أن كان مقبلا بوجهه، إذا به يرجع القهقرة بعيدا عن دينك وعن طريقك، كما سيأتي في بعض الأحاديث أن النبي يتبرأ من هؤلاء ويقول سحقا سحقا. قال حدثنا موسى بن إسماعيل، موسى بن إسماعيل المنقري البصري أبو سلمة التبوذكي، قال حدثنا أبو عوانة الوضاح بن عبد الله اليشكري عن مغيرة وهو ابن مقسم الضبي عن أبي وائل وهو شقيق بن سلمة قال عبد الله، أبو وائل عن عبد الله وهو ابن مسعود، قال عبد الله قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنا فرطكم على الحوض، أي أنا أتقدم بين أيديكم وأسبقكم إلى الحوض، أنا فرطكم، والفرط السابق المتقدم عمن يليه، فرط لنا، أنتم لنا فرط يعني أمامنا ونحن بكم لاحقون، فأنا فرط لكم أي متقدم بين أيديكم وسابقكم إلى الحوض، أنا فرطكم على الحوض، ليرفعن إلي رجال منكم. والخطاب هل هو لمن كان في زمان أو لأمته كلهم؟ الظاهر أنه للجميع، ليختل جنة ليرفعن إلي رجال حتى إذا أهويت لأناولهم اختلجوا دوني، أي حيل بيني وبينهم، واقتطعوا عني. النبي عليه الصلاة والسلام يتقدم أمته على الحوض ويرفع إليه رجال يراهم، يهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يناولهم، وبينما هو قد أهوى ليناولهم اختلجوا اقتطعوا، حيل بينه وبينهم، كما في الحديث السابق أخذ بهم، يؤخذ بناس من أمتي. إذا كانوا من الحاضرين فهم المنافقون، وإلا فالصحابة جميعا رضي الله عنهم ورضوا عنه، الذين ارتدوا أو الذين لم يكونوا في عداد الصحابة من الصادقين في إيمانهم المخلصين الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه، الذين قال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم، الذين قال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم لو كان لأحدكم مثل أحد ذهب فأنفقه في سبيل الله ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. لا يراد بهذا الحديث الصحابة الأخيار. إذا دخل بعض من كان في حياته في هذا الحديث إنما المراد بهم المنافقون الذين ليسوا من الصحابة، ليسوا من الصحابة زمنا ووصفا، وإن كانوا فيهم زمانا، لأن المنافقين في الظاهر يتشبهون بالصحابة، والحقيقة أنهم ليسوا من الصحبة في شيء. الصحبة تلزم الذين آمنوا بالنبي عليه الصلاة والسلام ظاهرا وباطنا، وإن حصل تقصير في الظاهر، إلا أن إيمان الباطن هو الأصل الأصيل الذي عاد على الظواهر والجوارح بالعمل. ربما تخلف بعض الأعمال عن اجتهاد، واجتهادهم مع خطئهم مغفور لهم، بل الواحد منهم مأجور أجرا واحدا على اجتهاده، لأنهم يريدون الخير. والظاهر أن الخطاب للأمة كلها، فمن كان منهم مخالفا لما كان عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم فهؤلاء، وهذا هو الصنف الذي يختلج، والصنف الذي يحال بينهم وبين الشرب من يد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يقول: أنا فرطكم على الحوض ليرفعن إلي رجال منكم حتى إذا أهويت لأناولهم اختلجوا دوني، فأقول: أي رب أصحابي، أي الذين يصحبوني، فأقول: أي رب أصحابي. يقول: لا تدري ما أحدثوا بعدك. وهذا دليل على أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب، لا في حياته ولا بعد موته عليه الصلاة والسلام. قل: لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، ولكن الله سبحانه وتعالى ربما يطلعه على بعض الغيبيات على سبيل المعجزات له تأييدا لدعواه بالرسالة صلى الله عليه وسلم، فيقال له: إنك لا تدري ما أحدث بعدك. لا يدري النبي عليه الصلاة والسلام ما أحدث المحدثون وابتدع المبتدعون بعد وفاته صلى الله عليه وسلم. وهذا حديث ابن مسعود شبيه بحديث أسماء السابق أيضا، وهو التحذير من البدع والمحدثات التي تؤدي بأصحابها إلى الفتن، وفيه إشارة للتحذير من الفتن التي تكون سببا للوقوع في البدع. فالفتنة وهو الشيء الذي يعترض الإنسان ليختبر به، إما أن يثبت على الحق والهدى والسنة، أو أن يفتن فيقع في الضلالة والغواية والبدعة. قال: حدثنا يحيى بن بكير، وهو يحيى بن عبد الله بن بكير المصري، قال: حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن الزهري عن أبي حازم سلمة ابن دينار الأعرج قال: سمعت سهل بن سعد رضي الله عنه يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: أنا فرطكم على الحوض، أي سابقكم إليه ومتقدم بين أيديكم إليه، أنا فرطكم على الحوض فمن ورده شرب منه، أي من ورد الحوض ووصل إليه شرب منه. أنا فرطكم على الحوض فمن ورده شرب منه، ومن شرب منه لم يظمأ بعده أبدا. نسأل الله عز وجل أن يسقينا منه، وأن يسقينا بيد نبيه صلى الله عليه وسلم شربة لا نظمأ بعدها أبدا. فمن ورده شرب منه، ومن شرب منه لم يظمأ بعده أبدا. لا يرد علي أقوام أعرفهم ويعرفوني ثم يحال بيني وبينهم. أعرفهم ويعرفوني إذا كانوا ممن كان في حياته كما تقدم فهم طائفة من المنافقين، وإذا كانوا ممن بعدهم ممن يعرفهم النبي عليه الصلاة والسلام بأنهم من أمته متوضئون غر محجلون من آثار الوضوء، إلا أنهم في دينه مبتدعون ولهديه مغيرون ومحدثون، مع أنهم يصلون إلا أنهم يقعون في بعض البدع، فيعرفهم النبي صلى الله عليه وسلم وأنهم من أمته وهم يعرفونه لأنهم يشهدون أنه رسول الله ويعرفون صفاته صلى الله عليه وسلم ويعرفونه في ذلك الموقف، إلا أنه يحال بينه وبينهم صلى الله عليه وآله وسلم. يقول أعرفهم ويعرفوني ثم يحال بيني وبينهم. قال أبو حازم سلمة بن دينار: فسمعني النعمان بن أبي عياش وأنا أحدثهم هذا، يعني وهو يروي هذا الحديث عن سهل بن سعد، فقال: هكذا سمعت سهلا، أي سمعت هذا الحديث من سهل عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقلت: نعم. قال: وأنا أشهد على أبي سعيد لسمعته، أي أني سمعت هذا الحديث من أبي سعيد وهو يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم كروايتك الحديث عن سهل بن سعد، يزيد فيه قال: إنهم مني قوم أعرفهم ويعرفوني ثم يحال بيني وبينهم. يقول: أعرفهم وإنهم مني، فيقال: إنك لا تدري ما بدلوا بعدك، بدلوا دينك، غيروا سنتك، أحدثوا فيها، استجدوا أمورا لم تضع لهم أصولها ولم تبح لهم فعلها. إنك لا تدري ما بدلوا بعدك، فأقول: سحقا سحقا لمن بدل بعدي، أي أبعدوهم، وبعدا لهؤلاء المغيرين المبدلين. أمتي أمتي هلموا تعالوا، وإذا به لا يعرف ما أحدثه، فلما تخبره الملائكة أو يخبر صلى الله عليه وسلم بأنهم بدلوا وغيروا بعده، يقول: سحقا سحقا لمن بدل بعدي، أبعدوهم واطردوهم، فلا يستحقون الورود ولا الشرب من حوضي، كما أنهم لم يشربوا ولم ينهلوا من سنتي، وكما أنهم غيروا في طريقتي، أبعدوهم وبعدا لهم. يدعو عليهم النبي صلى الله عليه وسلم أو يخبر عليه الصلاة والسلام بأن حالهم الإبعاد والطرد عن حوضه صلى الله عليه وسلم، كما ابتعدوا عن سنته وطريقته وهديه صلوات ربي وسلامه عليه. هذه الأحاديث، حديث أسماء وحديث ابن مسعود وحديث سهل بن سعد وحديث أبي سعيد الخدري، كلها مجتمعة على بيان حال المبتدعين ممن وقعوا في الفتنة فابتدعوا في الدين وأحدثوا في الدين وبدلوا في سنة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، وما وقعوا في ذلك إلا بعد الوقوع في الفتنة. اللهم إنا نعوذ بك أن نرد على أعقابنا أو نفتن، كما قال ابن أبي مليكة لما روى حديث أسماء، حديث أسماء وحديث ابن مسعود وحديث سهل بن سعد وحديث أبي سعيد الخدري، كلها مجتمعة على التحذير من الفتن التي تنشأ عنها البدع التي بسببها يطرد الإنسان ويبعد عن ورود حوض النبي صلى الله عليه وسلم، ويتبرأ النبي منه، بل يطرده ويأمر الملائكة أن تبعده وتطرده ويقول سحقا سحقا لمن بدل بعدي. سحقا أي بعدا لهؤلاء الذين ابتعدوا، لهؤلاء الذين أحدثوا. النبي عليه الصلاة والسلام يحذر من الفتن، والفتن مخالفة ما جاء به، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فالمخالفة عن أمره نتيجتها الفتنة، والوقوع في الفتنة ثمرته الابتداع، ونتيجة الابتداع الخزي في الدنيا والطرد عن حوض سيد المرسلين نبينا صلى الله عليه وسلم يوم المعاد. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، فليحذر الذين يخالفون عن أمر أن تصيبهم فتنة، أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. والفتنة تطلق على الشيء الذي يؤول إلى المعصية، وتطلق على البدعة، وتطلق على المعصية، وتطلق على العذاب، وصارت علامة على الاختبار. فتن الإنسان، ابتلي واختبر، فصار مفتونا حيث لم ينجح ولم يسلم من هذا وفي هذا الاختبار والابتلاء. افتتن أي صار مفتونا، فتن أي صار مفتونا بعد أن أصابته الفتنة. ألا في الفتنة سقطوا، ونتيجة وقوعه في الفتنة وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. وما كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يحذر من الفتن، كما قلنا أحاديث الباب تحذر من الفتن لأن نتيجتها الوقوع في البدع التي هي سبب للطرد عن حوضه يوم المعاد. وقد وردت جملة من الأحاديث سيروي بعضها الإمام البخاري في الأبواب القادمة في هذا الكتاب، كتاب الفتن. وغير البخاري أيضا شاركه في رواية بعضها، وانفرد غيره ببعض الأحاديث التي فيها التحذير من الفتن، تحذير النبي عليه الصلاة والسلام من الفتن. منها حديث أبي هريرة، وسيأتي بعد ذلك في كتاب الفتن، الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي، من تشرف لها تستشرف، فمن وجد ملجأ أو معاذا فليعذ به. يخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن وقوع الفتن وعن أحوال الناس في الفتن، منهم القاعد ومنهم القائم ومنهم الماشي ومنهم الساعي المسرع المشارك بقوة في هذه الفتن. القاعد خير من القائم، والقائم خير من الماشي، والماشي خير من الساعي، من تشرف لها، من أظهر نفسه لها وتعرض لها، تستشرف تجرفه بأمواجها المتلاطمة وتجره وتوقعه في شراكها، من تشرف لها تستشرف. إذا ما المخرج يا رسول الله؟ يحذر النبي، يحذر النبي صلى الله عليه وسلم من الفتن، فيقول فمن وجد ملجأ أو معاذا فليعذ به. من وجد مهربا، من وجد بابا يدخل منه بعيدا عن الفتن ليحتمي منها وليسلم منها، أو معاذا شيئا يستعيذ به ويتمسك به ويحتمي بجنابه حتى لا يقع في الفتن فليفعل. فمن وجد ملجأ أو معاذا فليعذ به، لا يشارك أدنى مشاركة، القعود أو القيام أو المشي أو الإسراع لا. فمن وجد ملجأ أو معاذا فليعذ به. ومنها حديث أم سلمة وسيأتي أيضا في كتاب الفتن، أن النبي صلى الله عليه وسلم استيقظ ذات ليلة فزعا وهو يقول سبحان الله، ماذا أنزل الليلة من الخزائن وماذا أنزل من الفتن، أيقظوا صواحب الحجرات كي يصلين. الملجأ والمعاذ، فمن وجد ملجأ أو معاذا فليعذ به. أيقظوا صواحب الحجرات يعني أمهات المؤمنين كي يصلين، ليعتصمن بالصلاة ويحتمين بجناب الله بالطاعة والعبادة لتنجو من الفتن. ومنها أيضا حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول يوشك أن يكون خير مال المسلم غنما، خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن. وقد تقدم هذا الحديث في كتاب الإيمان، باب من الدين الفرار من الفتن. النبي يحذر من الفتن حتى إن المرء سيأتي عليه زمان الحريص على دينه يكون خير حال له أن يصحب غنيماته يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر حتى يفر من الفتن. ومنها حديث حذيفة، تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأيما قلب أشربها وأيما قلب أنكرها. ثم يقول حتى تعود القلوب على قلبين أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، والآخر أسود مربادا كالكوز مجخية لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. تحذير من المشاركة والوقوع في الفتن التي تعود على القلب بالسواد والانتكاس عياذا بالله، حتى لم يعد يرى ولا يسمع ولا يعقل إلا ما أشرب من هواه. ومنها حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، وقد علقه البخاري في صحيحه في باب كيف بك، حيث قال كيف بك يا عبد الله بن عمرو إذا بقيت في حثالة من الناس قد مرجت عهودهم وأماناتهم واختلفوا فصاروا هكذا، وشبك بين أصابعه قال قلت يا رسول الله ما تأمرني؟ قال عليك بخاصتك ودع عنك عوامهم. إذا رأيت الناس في فتنة واختلطوا وصاروا هكذا دع عنك عوامهم وعليك بخاصة نفسك، عليك بخاصة نفسك. وحديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. وهذا نهاية الوقوع في الفتن، أن يصل الأمر بأحوال المشاركين فيها إلى أن يضرب بعضهم رقاب بعض. ومنها حديث المقداد بن الأسود في مسند أحمد وسنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن ولمن ابتلي فصبر فواها. أسأل الله جل وعلا أن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يجنب بلادنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يحفظ علينا ديننا وأن يحفظ علينا أمننا، وأن يرد المسلمين جميعا لدينهم ردا جميلا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صحيح البخاري لو أنصفوه لما خط إلا بماء الذهب، هو الحد بين الهدى والضلال، هو السد بين الفتى والعطب. أسانيد